بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسعد الله أيامكم، بارك الله لكم، تقبل الله أعمالكم، وفقنا الله وإياكم إلى رضوان الله تعالى. قال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، أما إنهم لم يدخلوا ألا أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجالسونهم، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما مضى في تشريعات هذا الدين الحنيف تأصيلاً وتجسيداً في عالم الخارج، اكتملت بذلك أسس هذا التشريع، ولمسها المكلفون وجوداً حركياً في الخارج، لذلك سمت نفوسهم وعلت همتهم، وتصاغر كل متجبر أمام عظمة النفس في داخل الواحد منهم. على أساس من ذلك خفقت رايات الإسلام عالية حتى لامست أسوار الصين شرقا ومغيب الشمس غربا. ما كانت تلك الراية لتفتح أمامها الأبواب بابا تلو الآخر مرحبة، لولا ما كانت تكتنفه هذه الراية من مبادئ وقيم سامية، بغض النظر عمن كان يحمل تلك الراية أو يتحرك في ركبها أو يكون الدافع والمقنن لحركتها. لذلك استقبل القادمون استقبال الفاتحين، وتربعوا على العروش في أكثر من موقع وموقع. ولما تخلت الأمة عن تلك المبادئ والقيم على أساس من المجاملة وعلى أساس من المنادمة والملاطفة، أدار أولئك الأوائل ظهورهم للأصول، فانهارت الفروع تبعا لذلك. لذلك ربما شغل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ذهنية الكثيرين من أولئك الذين استطاعوا أن يصلوا على أساس من الزحف إلى مواقع، حتى بات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الشغل الشاغل لأولئك. وما خرجت أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، كي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لذلك قتل الإمام الحسين، لذلك سبي عياله، لذلك جرى ما جرى. القضية قضية أمر بمعروف ونهي عن منكر. وما تعيشه الأمة اليوم هو ليس بمنأى عن ذلك الموروث المرير، وليس بمنأى عن مقصلة من نصب المقصلة للتخلص من أناس ربما رفعوا راية الأمر بالمعروف في أدنى مستواها الحركي. الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا أين تكمن الإشكالية. يقول ربما هم لم يشاركوهم في المنكر، لم يعملوا عملهم، ولكن كانوا يستلطفون منهم ذلك الفعل، يوسعون لهم في المجالس، يهيئون لهم الأرضية كي يتحركوا عليها، وربما يكون الفاعل للمنكر والمتخلي عن المعروف لا يبحث عن أكثر من هذا القدر من ترك المساحة وعدم وجود ردة الفعل. ولا ينبغي أن يتخلى الإنسان المسلم، ناهيك عن المؤمن، عن هذه الوظيفة المقدسة على أن المرتبة العليا منها لا تتسنى له، فإن إنكار القلب فيه ما يسقط التكليف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم، فكأنما هذه الضحكة أو هذه الابتسامة توقيع وإمضاء على ما كانوا يقومون به من فعل، ولا أقل من إظهار حالة البشر والاستئناس بالقادم إليهم. وأحياناً ربما يزدر الإنسان المؤمن، الإنسان المتقي، الإنسان الورع، ربما يضايق، ربما يحارب، ربما يسقط، ربما تلصق به التهم وهو منها براء، بيد أن الإنسان الذي يرتكب الجريمة تثنى له الوسادة، والإنسان الذي يسعى للإطاحة بكيان المجتمع تهيأ له الأسباب، والفرد الذي يبتغي بالمؤمنين والمسلمين الدوائر يكون له ما أراد من أرضية سهلة. وفي هذا قلب للموازين وربك للأوراق. مسارنا أيها الأحبة يحكمه مسار فكري، متى ما استقر واستقام رشدت الأمة والتفتت إلى دائرة التكليف، ومتى ما تخلت الأمة عن هذا تعذر عليها أن تتحرك على أساس من هذا التكليف. كلنا يعلم أن مرور الزمن يحمل معه الكثير من التقلبات، وأن هذه التقلبات لا تستقر على حال ما لم يكن هنالك ثمة ميزان توضع فيه تلك الأمور ليرجح فيها ما يستحق الترجيح. مسارنا الفكري مر بمدارس وبات رهينا لها لفترة طويلة من الزمن، حال أن الإسلام جاء بمبدأ الاجتهاد والتجديد في الفكر والنظر داخل منظومة الدين بما هو موروث أصيل ومؤصل. المدرسة الأولى التي رهنت الأمة ضمن حدود عطائها الفكري هي مدرسة المشائين، الفلاسفة من المشائين، وهؤلاء تربعوا بأفكارهم، جثموا على صدر الأمة بجاثومهم لثمانية من القرون، حتى جاء الفكر المادي في أوروبا ليرفع رأسه من جديد، لتستيقظ الأمة في أوروبا من سبات طويل، لتنفض غباراً عن نفسها، لترمي بطرفها أقصى أطراف الدنيا علها تهتدي إلى ما تطمح إليه السبيل وإن بعدت الشقة. في هذه الفترة تسلل شيء من حراك فكري للساحة الإسلامية، وبدأ التمرد على موروث ثمانية قرون متواصلة من الفكر المشائي، لتبدأ مدرسة صدر المتألهين، الصدر المتعالية، فلسفة الإشراق، وأيضا تحكم المسار لأربعة قرون من الزمن. فهنالك قرنان من الزمن يحكمها التشريع، فإما إمام ظاهر أو إمام غائب، ولكنها تبقى في حدود الغيبة الصغرى، وهي عبارة عن قرنين وشيء من السنين بغيبة الإمام المهدي المنتظر من آل محمد. بدأت المدرسة المشائية أولى بذراتها، ثم جاء أولئك الإشراقيون الذين عمدوا إلى تصفية النفس، إلى تزكية النفس، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً علهم يجعلوا من أرواحهم استقطاباً لنور لاهوتي متسلل من خلال الآفاق العلى إلى مكتسب المحطات الدنيا في داخل الإنسان، وشرعوا وقننوا وأسرت الأمة بفكرهم لأربعة قرون. وقتها كانت أوروبا تنهض، وقتها كانت أوروبا تزحف على الدولة الإسلامية لنقل، حيث كانت دولة بني عثمان، واستؤصل المجتمع الإسلامي ووزع وبضع إلى أكثر من كيان وكيان، حتى لا تجد في الكيان الواحد أكثر من رأس، ناهيك في أن يكون الكيانات متعددة. وفقدت الأمة أصحاب القرار فيها، وضاعت الكثير من المكاسب التي ما كانت لتتحقق لولا ما أريق من دماء طاهرة من أبناء الأمة في سبيل تحصيلها. واليوم وأوروبا تنام معنا في غرف نومنا، وأوروبا تصحبنا في حقل أعمالنا، وأوروبا تنظر لنا أفكارنا، وأوروبا تشرعن لنا مسيرنا السياسي، وأوروبا تفرض علينا واقعنا الاقتصادي، وأوروبا تمسك بنا من كل جانب، تحركنا كالدمى من خلال خيوط تمتد من هنا إلى هناك. أما آن لأمة المليار والنصف أن تستيقظ من نومتها؟ أما زالت تقبل لموروث فكري مفلسف حاول أن يعصر النفس تارة أو يتخلى عنه تارة أخرى ليقدم للأمة مشروعاً فكرياً حضارياً ينهض بها من سباتها؟ تعداد بشري لا يضارع عند أي دين، وموارد خام من الدرجة الأولى لا تتسنى لغيرنا من الأمم، وثراء فكري قوامه 14 قرن من الزمن، فيه عطاء المعصوم وفيه الدستور المحفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. أمة لديها الشيء الكثير وينقصها شيء واحد، الرجوع إلى الذات، اكتشاف الذات من الداخل، استنهاض حس الكرامة في وجدان الأمة. بغير هذا لا يمكن أن تصل الأمة إلى ما وصلت إليه أمم. أن يقضي الإنسان من عمره 15 عاماً أو أكثر أو أقل في سبيل غربلة فكر إشراقي، ثم ماذا بعد ذلك؟ ما الذي قدمه فكر الإشراق في حركته الجوهرية للأمة، للإنسانية في عنوانها الأوسع؟ إينشتاين بنظريته في الضوء استطاع أن يقلب الكون الإنساني، وهو وليد نتاج فلسفة وفكر، أما مزاوجة وتجديد. ما نحتاجه اليوم هو الفلسفة في ثوب العرض والتجديد، وهي مكونة ومكنونة في بعد الاجتهاد والتجديد والإبداع الفكري. فمتى تستيقظ الأمة؟ ومتى تتخلى عن موروث ثقيل لم نجني منه شيئا بالمطلق؟ حتى المحافظة على ثوابتنا الدينية لم نستسغها من فكر مشائي أو إشراقي، وإنما لازلنا نستدل على أصولنا من خلال أمور أصلها النبي الأكرم والآل من أهل بيته الطيبين الطاهرين. وهنا لابد من دعائم أربع، حتى لابد من تحصيل دعائم أربع لنصل بعد ذلك إلى ما نريد. الأمر الأول الإخلاص. وما نادى الإسلام بمفهوم كما نادى بالإخلاص، ولم يشرك الإسلام مفهوما كما أشرك الإسلام في كل جزئيات حركة الإنسان قولا وفعلا. لذلك الإمام علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. دائرة الإخلاص، حاكمية الإخلاص هي الأساس في كل شيء. قد يصل الإنسان إلى نتيجة ثم يجد أن تلك النتيجة تصطدم مع الكثير من الحقائق فيتخلى عنها، لا على أساس من شيء إلا على أساس الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد يصل إلى العكس من ذلك أيضا في مشوار الهدم ويتخلى عن مشروعه لا أساس على أساس إلا على أساس الإخلاص لله سبحانه وتعالى. علي عليه السلام يقاتل، علي يضحي بنفسه، الإخلاص يكتنف حركته. وعندما يتخلى الإمام علي عليه السلام عن مشروعه الذي كان بمقدوره من خلاله أن يصل بالأمة إلى مراحل قد لا تحلم بها الأمة حتى في عوالم خيالها، إلا أن الإخلاص يجذبه إلى نقطة المركز. هكذا كان الحال بالنسبة لعلي عليه السلام. وإلا فإننا لا نستطيع أن نقيس الأعمال الموجودة في الخارج على أساس من القائمين بها. أيها الأحبة، أهل البيت يدعون إلى حقيقة في النظر إلى ما هو الموجود، لا النظر إلى ما هو الموجد في عالم الإمكانيات. مثلاً عندما يصدر فعل في الخارج لا ينبغي أن نعطي للفعل أكثر من حيثيته بناء على أن الفاعل فلان، كما أنه عندما يتخلى إنسان عن فعل لا ينبغي أن ندفع بمساحة الفعل أكثر من مساحته بناء على أن المتخلي عنه فلان، وإنما علينا أن نتعاطى الفعل بما هو فعل، بما له من قوة في التأثير. وفي هذه النقطة يمتاز الإمام علي عليه السلام عن الكثير بل عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن امتحنوا وأخفقوا في المعادلة بين الفعل والفاعل. الأمر الثاني وهو قيمة إضافية هامة وركن أصيل، ألا وهو الاعتقاد. مجرد الفعل الخير من دون اعتقاد لا يوصل الإنسان إلى هدفية. لذلك أصحاب هذا المشروع الذين ينادون بأعمال الخير، بأفعال الخير، بأقوال الخير، ولكن يحاولون الفصل وإيجاد الهوة بين الفعل والمعتقد، هؤلاء لا يصلون إلى نتيجة مرضية، بل تبقى السذاجة تحكم مسارهم. تجدهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن وجدوا الغلبة مع علي اصطفوا خلف علي، وإن وجدوها خلف معاوية اصطفوا خلف معاوية. والأسماء للتمثيل ليس إلا لضرب المثل كما يقولون. وإلا حتى في حياتنا لا ينبغي أن نزاوج بالفعل على هذا الأساس، يعني على أساس المكسب الخارجي. أنا مع الكثرة هنا أو مع القلة هنا، أو أترك الكثرة وأعمد للقلة، منشأ الترك والقبول ما هو؟ إذا لم يكن ثمة اعتقاد وهو الأصل الأصيل الذي نزن عليه الأمور، يبقى مسارنا ساذج وبسيط ولذلك مر عليكم الكثير من الشواهد ولمستموها لمس يد وأبصرتموها نظر عين، هنالك سذاجة وإلى أبعد الحدود في كثير من ميادين حياتنا. الأمر الثالث وهو ركن أيضا لا بد منه، ألا وهو النظر إلى فلسفة الواقع وما لها من أثر وانعكاس على الفعل والفاعل في دائرة الإخلاص بطبيعة الحال. وهذه المرحلة مرحلة مهمة، عندما تقترب الأمة من الواقع وتجعل التنظير في حدود مساحة الواقع ثم تنبثق منه مستشرفة إلى آفاق أبعد وأشمل وأكثر رحابة، تستطيع أن تنهض وتعطي وتجدد. أما إذا كانت الأمة ترفض إلا أن تكون ضمن حدود البندين المتقدمين أو القيمتين اللتين أشرت إليهما، فإن النتيجة ليست بالضرورة نتيجة مجدية. لذلك الفعل الصادر من الفاعل الذي أحدث الفعل بناء على مرتكز العقيدة والاعتقاد كم له من مساحة الواقعية؟ نحن شهدنا وأنتم شهدتم عبر هذه السنية الماضية كم من أشخاص أوصلهم الفعل والقول إلى مقامات، وفي نفس الوقت أيضا أسقطهم القول والفعل إلى أدنى الدركات. لماذا؟ لأن الواقعية لم تكن سيدة موقف. ربما يحمل معتقد البعثي يحمل معتقد البعثية، والشيوعي يحمل معتقد الشيوعية، والماركسي والرأسمالي وما هم من مذاهب موجودة يحملون معتقدا خاصا بهم، ولكن يجمحون عن الواقعية، لذلك سقط المشروع من أيديهم وانسحبوا من الساحة كما هو المعلوم. الأمر الآخر الانسجام مع كل نوع سلوك إنساني في منظومة واحدة من السلوك العام، وهذه الدائرة أو هذه القيمة الرابعة، القيمة الأخيرة، هي أشبه بالخط المنحني المقفل الذي يشكل دائرة، من دونه لا تكتمل الدائرة. لو قدر أن يكون قطر أو محيط الدائرة بمساحة 300 سنتيمتر ثم بقي سنتيمتر واحد يعمل الربط بين مبتدأ ومنتهى ذلك الخط المنحني ثم لا يقفل، لا يصدق عليها أنها دائرة، بل الدائرة عندما تتصل النقطة الأولى بالنقطة الأخيرة. هذه النقطة، نقطة الانسجام في كل أنواع السلوك، هي التي تؤمن لنا هذا الشيء. فمتى ما استحكمت تمت الدائرة. ما هي أنواع السلوكيات الموجودة؟ السلوكيات كثيرة، ولكن يحكمها أيضا مسار، ألا وهو التعرف على التكليف الشرعي. ما من رسالة عملية لمرجع من مراجعنا العظام، رحم الله من مضى وحفظ الله من بقي منهم ذخرا وذخيرة للأمة، إلا ويفتي بوجوب تعلم المسائل الشرعية التي هي محل الابتلاء بالنسبة للمكلف. ماكو مرجع ما يسطر رسالة العملية بهالعبارة. إذن هي فتوى مجمع عليها. المسؤولية إذن في مساحتنا نحن، هل نحن نتعرف الأحكام؟ نحن نبتلى أحياناً بالكثير من الأحكام، ولكن لا نستطيع التخلص من غائلتها، لا لشيء إلا لأننا لم نتعرف على حدود تلك الأحكام. فهي دعوة صريحة وواضحة، وتسأل منا الاستجابة السريعة لها، أن نتعرف على الأحكام الشرعية، ثم نسأل من هم هؤلاء أصحاب النظر الذين نركن إلى قولهم ونأخذ أمورنا منهم. هنا كلمة لسماحة السيد القائد حفظه الله، يقول: لا يجوز لأصحاب النظر إبداء الرأي في المسائل الدينية والأحكام الشرعية. يعني مو حي الله إنسان يشوف روحه عنده ثقافة معينة بناء يعطي أحكام ويشرع وينظر. السيد يقول المسائل الدينية الأحكام الشرعية لها أسس، هذه الأسس لا يعرفها كل إنسان، وإنما ذلك الإنسان الذي نذر نفسه لتحصيل المقدمات التي على أساس منها يعطي التشريع وهو المسؤول عن ذلك التشريع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يتابع قوله حفظه الله: ويجب على المؤمنين الرجوع إلى مراجع التقليد الكبار وعلماء الإسلام الموثوقين. لاحظوا العبارة، لم يقل وإلى علماء الإسلام، إنما قال علماء الإسلام الموثوقين، والصفة عندما يؤتى بها تفيد تقييدا لعام في كل مورد. الصفة إنما تساق، القيد إنما يتابه، التخصيص إنما يثبت، البيان بعد الإجمال. لا تساق هذه العبائر إلا من أجل غاية وهدف من ذلك المقنن وذلك المشرع. خلنا نشوف شو يقول السيد: الموثوقين في جميع الأحكام الدينية. يعني ما يصير حي الله إنسان إحنا نسلم أمورنا ونخلص قضايانا. هنا نسأل أيها الأحبة بعد هذا الأمر، هل عرضنا وقد انتهينا من شهر رمضان وهو فسحة واسعة كانت لنا ودعوة صريحة من قبل الله سبحانه وتعالى كانت لنا، لبيناها في شكلها الظاهري، أما إلى أي مدى تعاطيناها؟ ما هي المكاسب التي حصدناها من خلال هذه الضيافة؟ هذا هو السؤال الكبير. أعددنا للعيد عدته، أظهرنا مظاهر الفرح فيه، ثم بعد ذلك ماذا؟ من حقنا أن نسأل، حقنا أن نسأل ما الذي جنيناه من خلال هذا الشهر الفضيل. السؤال الأول: هل تعاهدنا الرسالة العملية طوال شهر رمضان المبارك؟ وما منا إلا ومبتلى بفرع فقهي في هذا الشهر. مسائل في السفر، مسائل في الإقامة، مسائل في المعاشرة بين الزوجين، مسائل في الكثير مما حضره علينا الشارع تعاطيا خلال فترة الصوم. لنسأل من أنفسنا هذا الشيء، سؤال بسيط: كم مرة أيها المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، كم مرة فتحت الرسالة العملية في بيوتنا؟ كم مرة؟ ما حد منا ما قعد مع عياله يشوفون مسلسل، وما حد منا ما قعد مع عياله يشوفون طاش مطاش وغيره، لكن رسالة عملية كم واحد منا فتحها مع عياله؟ كم واحد؟ أبي واحد يقول لي: والله احنا مو مبتلين بأحكام شرعية في شهر رمضان، ويكون صادق في مقولته، وقتها يكون معذور من عدم الركون إلى الرسالة العملية. بسم الله، لو سوينا استبيان وأنتم كلكم من المؤمنين إن شاء الله بدون تآل على الله سبحانه وتعالى، ما عسى أن تكون النتيجة؟ كم؟ 10%؟ 20%؟ 40%؟ 50%؟ من تساوى يومه فهو مغبون. السلام عليكم. السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: كم قرأنا من كتاب مفيد لنا؟ بلازم رسالة عملية، كتاب. احنا نعطي للتلفاز الكثير، ياخذ من عمرنا الكثير، المباراة تاخذ منا ساعتين الا ربع غير التحليلات، لأنها ساعة ونص وربع ساعة حق الانتظار الاستراحة أخو، غير التحليل إذا ما في إضافي وضربات ترجيح. انزل قعداتنا وسوالفنا كم تأخذ من عندنا؟ المسلسل الفلاني ايش قد يأخذ من عندنا؟ الأمور كثيرة. خلنا نشوف، نحط لنا دائرة، بس عيالنا الفقراء مساكين إذا ما جابوا نتائج جلدناهم وأيبنا أنبناهم ووصفناهم بالتقصير ولا أبالية وعدم تقدير جهود الآباء وتعبهم وعرقهم، احنا خلنا نسأل من انفسنا واحنا آباء ولاة أمور، وايش سوينا وايش عملنا؟ احنا لو نقولها احنا في المسجد الحين في هالجامع المبارك، لو نقول كم واحد قرأ كتاب في هذا الشهر مفيد ولو كتيب، كم واحد؟ القرآن هالأيام قام يستغيث إذا صار واحد بناء يقرأ أكثر من ختمة قرآن واحد يقول إيش دعوة نضيع وقتك؟ صار الأمور كذي الآن. من قبل يتفاخرون لما يقعدون في المجالس الشيبة وأبناء الشيبة يقول له كم قرأت؟ قال له 3 ختمات. قال له لا أنا قدامك 4. ويدخل ذاك في صراع معاه، يلتقي به بعد 3 ليالي يقول له لا أنا سويت 5. اليوم صار يقول له والله قرأت 2. قال له مضيع وقتك، خلاص واحدك كلهم لروح والدي والديكم المهم السلام عليكم السلام طلاب. هي كان كذي الوضع. هذا قرآن، هذا لا يمسه إلا المطهرون، هذا الذي لا يعرف عمقه إلا محمد وآل محمد. أمر ثالث، هل أعدنا دراسة الماضي مع أنفسنا؟ يصير يعني سنة كاملة وإحنا مو معصومين ذنب واحد ما سوينا، تقصير ما حدث من عندنا، إساءة للغير ما أحدثناها، ما يصير. خلنا نشوف الواحد لما يجي المغرب صافي خالص رشيق، والله لو يسوي له قد أعمال رياضة حتى يكسب لياقة بدن ما يحصلها مثل آخر ساعة من النهار. لذلك تشوف نحن كأئمة جماعة صلاة المغرب ما حد يقدر يلحق، لأن خفيفين خلاص، جسمنا خلاص في منتهى الاستعداد للتعاطي مع أعقد الحركات وأسرعها. الروح أكثر خفة من الجسد المغرب. لكن خل نسأل قبل ما يطلع الواحد من المسجد وخارطة السفرة قدام عيونه ويش يتعامل وياها، خلي يشوف خريطة الماضي ويش يسوي فيها. يدخل بيته ما مقصر يوم من الأيام في حق زوجته، ما حارق صفحتها وصفحة تاريخ أهلها قبل ما يدخل البيت يوم من الأيام. مو هذه فرصة بعد رمضان وصوم، كلمة 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 واقفة من الظهر للمغرب على قدم وساق، صايمة مثلك فقيرة الله، يقعد على السفرة بدل ما يقاري الماضي ويصحح، وإذا يكيل لها كأن الله سبحانه وتعالى جبره على صيام هذا الشهر. لا، الله ما جبرك، الله ما جبرك على شيء. أمر آخر رابع أو خامس، مستقبلا وإيش راح نسوي بعد رمضان؟ وإيش راح نسوي؟ بعبارة أوضح، ما الذي أحدثه رمضان في داخلنا من سعة أفق وبعد نظر؟ إيش راح نسوي مع عيالنا؟ شفناهم في رمضان وإيش سووا، وإيش راح نسوي لهم؟ هل نساعدهم على ما رسموه من خطة عمل أو لا؟ شيء مهم. هل تحركنا في سبيل تنمية القدرات الذاتية عندنا؟ كل واحد في شهر رمضان تفجرت في داخله الكثير من المواهب والقدرات، لكن خلي يشوف هل يساعد هالإنسان نفسه على الاحتفاظ بها أو الزج بها إلى الأمام أو لا؟ يقول أنا والله خلاص، يلا رمضان فرصة زمن 30 يوم، راح الرايح بالسلام عليه يقولون. أمر مهم ومهم جدا، هل راجعنا صفحة الصداقة والأصدقاء؟ ترى فرصة أيها الأحبة بعد شهر رمضان، بعد أن عشنا الصداقة مع الله سبحانه وتعالى من خلال الصوم امتثالا للتكليف، من خلال مدرسة الدعاء، من خلال مدرسة الزيارة، من خلال مجالس الذكر، من خلال مجالس العلماء، من خلال مناسبات الأئمة عليهم السلام وليالي القدر الكبرى. خلينا نشوف احنا وين رايحين. أصدقائنا منهم، منه اللي حضر ويانا في مجالس الذكر، ومنه اللي صحبنا إلى المسجد والحسينية، ومنه اللي ساعدنا على الطاعة لله سبحانه وتعالى. وخلنا نراجع الحسابات، من هو اللي أخذ أوقاتنا وسرقها من عندنا؟ أيها الأخوة، الواحد لو يضيع عليه 1000 ريال حتى قضايا العجز يتذرع بها في سبيل يحصلها 1000 ريال، لكن يجيك فترة من الفترات ساعة بيها بمليون ريال هم ما تحصل، بس رب ارجعوني لعلي أعمل عملا صالحا، ما في مجال. بس ساعة أعطوني آخر خلق الله، أعطوني ساعة، بس ساعة بس بعلم فيها التوبة، بنطق بها كلمة التوحيد والإقرار للنبي الأكرم بالرسالة وللآل بالولاية. لا، ما في خلاص. كلله، إنها كلمة هو قائلها وانتهت السالفة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مصيبة هذه أصدقائنا أيها الأحبة. مكمن الخطر في الصديق، كما أن خير معين للوصول إلى درجات الكمال الصديق. ولكن أي صديق؟ الصديق الصادق. ونحن اليوم في مسيس الحاجة للصديق الصادق، هذه مهمة. لذلك أنا أصل الحديث الذي استفتحت به عن الإمام الصادق عليه السلام: أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجالسونهم، ما يروحون وياهم في أفكارهم وتوجهاتهم، ولا يجلسون وياهم في لعبهم وعبثهم، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم. أحيانا يصير هالحالة حتى مع رجل الدين. رجل الدين كغيره من بني البشر ربما يخطئ، وربما يكون خطأ رجل الدين فادح وقاتل، فالضحك والاستئناس بموقفه ومقولته أشد خطرا من الضحك في وجه الإنسان المتجاهر بفسقه. لأن الإيمان الذي يرتديه رجال الدين كما يرتديه أحدهم عباء، كما يرتدي أحدهم عباءته على كتفه على قدم وساق، اللهم ذلك في الباطن وهذا في الظاهر. رجل الدين يخطئ، نقول له أنت أخطأت، يسهم في أغراق السفينة، سفينة المجتمع، نقول له أوقف عند حدك، لوين رايح؟ من جامله؟ الله ما عاطي صداقة على حساب المجاملة والمداهنة. وش بيسوي لي يعني لما أنا مع جاملة وأكون صريح وياه؟ بيقطع لقمة عيشي؟ خلي يقطع، هذا بيده الرزاق من فوق 7 سماوات، بقولة العوام الراس ما يقطع إلا اللي ركبه، وإيش بيسوي لك؟ من أعزه الله فهو العزيز، حديث الشريف، ومن أذله الله فهو الذليل. ما حد يصنع لك عزة، إنما العزة لله ولرسوله، الله يزرعها. الذلة ربما يركس الإنسان فيها ركسا ويعين على نفسه. خل نلتفت ونشوف، خل نشوف شو اللي لنا واللي علينا، وإلا إذا ضلينا في هذا الأمر واقعا الأمر مصيبة. وأنا أقول لكم كمجتمع فاهم وواعي ومؤمن ومتدين وحمال للمسؤولية، لا ينبغي أن نقف عند مسائل صغيرة جدا وبسيطة جدا كما مرت علينا مسألة الهلال. ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام، هناك مسائل أكثر خطورة وأكثر حساسية ومساس بكرامتنا بواقعنا بحياتنا حتى بفرديتنا من مسألة الهلال. خلينا نشوف. أحدهم يقول لي: ليش صايرة الأمور كذي؟ قلت له: أنا بسألك سؤال واحد وجاوبني. هسا أنت شايل قضية الهلال وجعلها مزقة الأمة وشتتت الجهود وما أدري سوت وشبت فتن، واللي إحنا ما قاعدين نشوفها، الحمد لله أمور طيبة. اللي عيد الأحد 1000 مليار مبروك عليه، اللي عيد الاثنين مثلها، سلام عليكم السلام. انزين، خلت تشوف هالإنسان هذا اللي صول ويجول في المجالس أو من خلال بعض المنصات، سأله السؤال، قل له: أنت تدري عن ولدك ماذا يحسن أو يسيء؟ قل له، خلي يشوف، يدري ولده ويش يحسن ويش يسيء في اليوم؟ مو ولده، زوجته، هو يقوم يصلي خليها منطبنة في منامها. صلح بيتك، صلح نفسك، استقم على الطريق، اشتغل بعيوبك، بعدين الأمور تصح. أما إذا كل واحد بيصير من نفسه منظر ومشرع وفقيه وحمال لواء أمة، مصيبة هذه، كارثة، والله كارثة، بحيث أن تصل ببعضهم يصف أحد الرموز بكبيرهم الذي علمهم السحر. وين احنا رايحين فيه؟ هذا ينبغي نجامله ونبش في وجهه، ولا نظهر حالة الامتعاض أقل التقادير؟ خير ما يصير. هذه مرجعية، تلك مرجعية، تلك مرجعية، لها أن تحفظ وتقدر وتكرم، مو إلا بالضرورة. أنا أعطيكم إياها من الآن وطالع، ما راح نجتمع على هلال مهما كانت التقادير ما لم تجلس المرجعيات فيما بينها وتضع حلا. أبدا، الحل له بيد وكيل شرعي، وله بيد واحد من علمائنا الكبار، وله بيد نخبة من أبناء المجتمع، ولا بيد الفلكيين جزاهم الله خيرا. الحل أولا وأخيرا يكمن في دائرة المرجعيات. مرجعيات تقعد مع بعضها، تصلح أوراقها، تصفي مبانيها، تجمع على كلمة، نور على نور. يقولون لا، عدم الاجتماع هو نهاية المطاف، هم نور على نور. احنا تكليفنا كمقلدين الاتباع والتسليم والانقياد والطاعة للمراجع الذين جعلهم أهل بيت النبوة منارا للأمة، وهذا هو التكليف. واحد يقول أنا ما به الطريق إلا بجبر الأمة، على رأي واحد هذا مو طريق أهل البيت، ما لم يجمع عليه أصحاب الحل والعقد من مراجع الأمة. والجميل أنه حتى في صفوف أبناء العامة الآن منادات، لو أراد الله سبحانه وتعالى الأمة أن تجتمع على هلال لأنزل فيه آية، ولا نصص عليه الرسول ولا مارسه. احنا ما ندري وش الصلاح فيه، ما ندري وش الصلاح فيه. احنا نقول هذه مسألة مراجع، والله يوفقهم إن شاء الله، وإن شاء الله الجاي من الأيام إن شاء الله يصير أفضل. بس ما دامت المباني تنافرت بهذه الكيفية، لا، السنوات الجاية لابد ناس بعيدون من المغرب، وناس بعيدون نص الليل، وناس ما بعيدون إلا الظهر، وناس ما بعيدون نهائيا، وناس بيسافرون، وناس بيقضون، وناس بتلزمهم الكفارة. والله يعينكم، الله يعينكم. بس مبدأ الإخلاص واحترام لابد من عنده، والأمور تمر طيبة، والله بتمر طيبة. ترى من هذا ما همش، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسدد خطانا وخطاكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك، والحمد لله.